السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، فيها القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. من اتخذه صاحبا سعد، من جعله تجارته فاز، من أعطاه كله نال الرضا والسعادة والهناء. قال ابن القيم: فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلوب. قال ابن القيم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها، هو محتاج إليها في شفاء قلبي، كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، هذا أنفع للقلوب، أدعى لحصول الإيمان. قال ابن مسعود: لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ويقول ابن باز: تدبروا كتاب ربكم وأكثروا من تلاوته، وامتثلوا ما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي. فتدبر كتاب الله مفتاح العلوم والمعارف، به يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، به يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته. تفقدوا حبيبات قلوبكم في كل مرة نقرأ القرآن أو نتعلم، لابد أن نستجيب، لابد أن نستقيم. أي إعوجاج فينا لابد أن يستقيم. إجابات كثيرة، تساؤلات، الجواب موجود في القرآن، لكن حاولوا أن تعطوا القرآن حقه. هذا المؤمن قلبه مثل الأرض الطيبة، لا يمكن أن يتوسل إلى الله ويستعين بالله إلا الله أثر في هذا القلب بأن ينبت فيه من الألوان العجيبة من العبادات والطاعات، كما ذكرت قبل قليل، من المحبة والخوف والرجاء، حتى يصبح العبد نشيط على طاعة الله. العلة الحقيقية في القلوب ليس في الجوارح. هذا القرآن يغذي العقول والأرواح، يضمن لنا السعادة، سعادة العبد في كتاب الله، في كلام الله. كل شيء نجمعه يزول، وهذا تكرر علينا في الآيات. كل شيء يتخلى عنا ويبقى الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه معنا بتدبيره و معيته معانا بالنصر والتأييد والتدبير، فيتخلى كل شيء ويبقى الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويكفي أن تعلمي أن هذه المجالس فيها الرحمات والمغفرة، ويكفي أن يأتيك نداء قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يكفي أن الله سبحانه وتعالى يعلن هذا الاسم، اسمك في الملأ الأعلى، يعلن بمحبتك في الملأ الأعلى. فأسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. سورة الانفطار، وهذا هو الجزء الثاني في تفسير هذه السورة العظيمة. سورة الانفطار، وهذا هو الجزء الثاني، سيكون إن شاء الله من الآية العاشرة إلى الآية التاسعة عشرة. سنأتي بالمعنى الإجمالي من الآية رقم واحد إلى الآية التاسعة عشرة، ونقرأ من موسوعة التفسير من الدرر السنية. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بالحديث عن أشراط الساعة، فقال سبحانه: إذا السماء انشقت وتصدعت يوم القيامة، وإذا الكواكب تساقطت وتفرقت، وإذا البحار فجرت واختلط بعضها ببعض فصارت جميعها بحرا واحدا، وإذا القبور أثيرت وقلب ما في بطنها من الأموات، فبعثوا للحساب. إذا وقعت تلك الأمور علمت كل نفس حينها بجميع أعمالها من خير وشر. ولاحظي هذه سورة الانفطار، وإذا نظرت في سورة التكوير أيضا ذكرنا 12 هول من الأهوال. وبعد ذلك ماذا يقول لك الله سبحانه وتعالى؟ يعني سيخبرك بزوال كل شيء، وأي شيء يزول، أي شيء. لا تتوقع المنظر كيف سيكون. إن تلاحظوا الآن، بعد فيضان أو زلزال أو حريق أو ماذا يبقى؟ انظري قبل وانظري بعد. اللي تريد أن تعلم كيف يكون يوم القيامة، تنظر إلى يوم القيامة كأنها رأي عين. يلا تصوري المشهد واقرأي الآيات، ويقال لك سيتغير الكون، هذه السماء ستزول والأرض ستزول والكواكب تتساقط والبحار هذه تصبح بحرا واحدا يتأجج نارا، اللي في داخل الخبور يخرج حتى يكونوا على وجه الأرض. طب كل هذا إيش اللي يبقى معي؟ جمعنا الأموال، بنينا، عندنا أولاد، عندنا دور، عندنا عقار، تجارة، ماذا يبقى معك؟ الله سبحانه وتعالى أخبرك في السورتين، في سورة التكوير قيل لك بعد كل هذه العلامات سيزول العالم بما فيه، هشيم تذروه الرياح ما بقي عليها شيء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ما عاد من شيء من اللي تعلمي. طب إيش اللي رايح إذا زال كل شيء؟ ما هو الذي سأخرج فيه من دنياي؟ ستخرجي فقط بأعمالك. علمت نفس ما أحضرت، في سورة التكوير. في سورة الانفطار الله سبحانه وتعالى بعد ما يذكر لك كل شيء يقول لك: علمت نفس ما قدمت وأخرت، فتهيئي. هذا كله تهيئة. يعني أنت لما نقول الإيمان 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 بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا؟ لن يحركك ولن يحرك جوارحك على الطاعات إلا إيمانك بالله واليوم الآخر، أن هذا اليوم حق ولقاء الله حق. لن يجعل لسانك يستقيم إلا إيمانك بالله واليوم الآخر. قلبك لن يستقيم إلا بإيمانك بالله واليوم الآخر. لن تكفي عن المعاصي إلا بإيمانك بالله واليوم الآخر، لن تقومي بالطاعات والجهاد في سبيل الله إلا إذا آمنت بالله واليوم الآخر. بعد هذه الآيات ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يلا، يقول الله سبحانه وتعالى معاتبا الإنسان المفرط في حق ربه: يا أيها الإنسان، ما الذي خدعك وسول لك التجرؤ على الكفر بربك الكريم وعصيانه؟ ما الذي حملك على هذه الجرأة وهو الذي أوجدك فجعلك سويا معتدل الخلقة وركبك في أي صورة ما شاء أن تكون عليها؟ ثم بيّن الله تعالى سبب الغرور والغفلة فيقول سبحانه: كلا، انتهي عما أنت فيه، ليس هناك شيء يقتضي غرورك بالله تعالى، ولكن تكذيبكم بالبعث والحساب هو الذي حملكم على الكفر والفسوق والعصيان. ثم بعد ذلك يقرر سبحانه أن الملائكة تكتب ما يعمله كل إنسان، فيقول سبحانه: وإن عليكم أيها الناس ملائكة حافظين كراما يراقبونكم ويسجلون أعمالكم ويعلمون ما تفعلون من قول أو فعل. يقول الله تعالى بعد ذلك مبينا أحوال الناس يوم القيامة، يعني إحنا بماذا قلنا؟ بماذا خرجنا من هذه الدنيا؟ قلنا كل شيء يزول إلا الأعمال، هذا الذي يكون معلق في رقبتك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا اللي يبقى معك في قبرك في عنقك، تخرجي من بطن القبر وإذا القبور بعثرت، كل شيء زال عنك، كل شيء فنى إلا هذا معلق في رقبتك. وبناء عليه سيكون التقسيم: نعيم وجحيم، أسأل الله أن يجعلني وإياكن من أهل النعيم. فيقول الله تعالى مبينا أحوال الناس يوم القيامة: إن المؤمنين الطائعين لفي جنة يتنعمون فيها، وإن الكفار العصاة لفي نار الجحيم يدخلونها ويقاسون حرها يوم الحساب والجزاء، وما هم بخارجين منها بل هم ملازمون لها أبدا. ثم يقول الله تعالى مبينا شدة هول يوم القيامة: وما أعلمك ما يوم الحساب والجزاء، ثم ما أعلمك بحقيقة ذلك اليوم العظيم المهول، ذلك اليوم الذي لا يملك فيه أحد نفعا لغيره ولا إنقاذه مما هو فيه، والملك والتصرف يومئذ لله وحده سبحانه. نسمع هذه الآيات من الشيخ هيثم الإدخين ثم نكمل إن شاء الله.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
إذن هنا سنكمل بإذن الله مستعينين بالله هذا الجزء الثاني من تفسير هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه؟ وقد علمت أيها الإنسان ما بين يديك من الدواهي التامة والعراقيل الطامة، وما سيكون حينئذ من مشاهدة أعمالك كلها. يعني لا يزال القرآن يبين لك أعمالك أعمالك أعمالك، الخير والشر سيأتي معك. انظري للأهوال في السورة السابقة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إلى آخر ما ذكر لنا من الأهوال. ثم يأتيك في سورة الانفطار ويقول لك بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. ثم يأتيك بالخبرين. في سورة التكوير علمت نفس ما أحضرت، في سورة الانفطار علمت نفس ما قدمت وأخرت. طب أنت تعلمي عن كل هذه الأهوال؟ أنت رأيتي زلزال أو فيضان، وأنت تعلمي أن الناس لا يمكن أن تتحمل شيء منها. إذا اشتعلت نار، أنت لا تتخيلي أن تمسك ولا أن تقتربي منها. طب أنت تعلمي أن النار أيضا حق، وأنت تشاهديها بعينك، أنت تبصري ما يمكن أن يحدث. والله سبحانه وتعالى من رحمته جعل لنا شيء في هذه الدنيا حتى نصدق ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى ما ذكره في عالم الغيب هو حق. فنار هنا نار، يوجد هنا أهوال، إحنا نشاهد الزلازل، إحنا نشاهد ما يحصل. إذا كان أعاذني الله وإياكم وبلادنا وبلاد المسلمين من البراكين والزلازل والفيضانات. طيب أنت تعلمي أن هذا حق؟ أنت مؤمنة بلقاء الله؟ أنت تؤمني بما أخبر الله سبحانه وتعالى؟ أنت مصدقة، أنت مصدقة بأشراط الساعة وبالعلامات؟ أنت مؤمنة بأن هذه البحار ستصبح بحرا واحدا يتأجج نارا؟ يعني أنا مؤمنة بهذا الكلام. وكم مرة قلت لكم المصيبة ليست في قضية الإيمان العلمي، التصديق العلمي هذا يعني تسمعيه، البلاء والطامة في التكذيب العملي. الناس مصدقين علميا، لكن من ناحية عملية هم مكذبين. الله يقول وينادي هذا الإنسان: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يوبخنا، يعاتبنا، أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه وقد علمت ما بين يديك من الدواهي التامة والعراقيل الطامة، وما سيكون حينئذ من مشاهدة أعمالك، أعمالك اللي أنت كتبتها بيدك. الملائكة أحصت أعمالك وأقوالك، هو أوجدك من العدم. يعني إذا أحد أحسن إليك يأسرك، والله والله يأسرك، والله ما أحسن أحد لنا بقول ولا بعمل إلا أسرنا بإحسانه. ثم نفكر كيف نرد له هذا الجميل، حتى لو بكلمة، حتى لو قالت لك جزاك الله خيرا، صح؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مين اللي أوجدك؟ خلقك فسواك فعدلك، من الذي أوجدك بعد أن كنت عدما وجعلك سوي الأعضاء؟ أنت جميل. يقول ابن جزي: عدل أعضاءك وجعلها متوازية، فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى، ولا إحدى العينين أكبر من الأخرى، ولا أحدهما كحلاء والأخرى زرقاء، ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود، وشبه ذلك من الموازنة. انظري ما أجمل الصورة اللي الله خلقك عليها. والله سبحانه وتعالى إذا خلق البعض على غير سبحان الله ما ذكر، فيكون لحكمة ورحمة حتى يزول هذا الكبر اللي في داخلنا، حتى لا أقول إنما أوتيته على علم عندي، هذا جمالي وجمال آبائي وأجدادي، حتى تعلمي أن الله قادر على أن يجعلك تبصري، وقادر على أن يجعلك لا تبصري، قادر أن يجعلك تسيري وقادر أن يجعلك لا تسيري، قادر أن سبحانه يجعلك في أجمل صورة وقادر على غير ذلك. إحنا نحمد الله في كل حال، حكمة ورحمة، لا يعلم الشيء إلا بضده، لكن ما يختلف اثنان على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، فهو الذي أوجدك وأعدك وأعانك وأمدك، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ركبك في أجمل صورة، قادر على أن يخلقك على كما قال أهل العلم على صورة حمار أو كلب أو غير ذلك، لكن سبحان من خلقك في أحسن تقويم. طب ما الذي حمل الإنسان على الجرأة على المعصية وعلى أن يتجرأ على حدود الله؟ هل حلمه وكرمه وإحسانه؟ الأصل أن يحملنا على طاعته وننظر في آلائه ونعمه ويقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، كل أجلس أستعين بنعم الله على معصية الله. الله سبحانه وتعالى يقول كلا، ردع، زجر، يكفي اغترار بكرم الله، يكفي اغترار بحلم الله، يكفيك يا إنسان. لا تغتر بكرم الله وحلمه، لا تجعل هذا الحلم والكرم والعطاء ذريعة إلى الكفر والمعاصي، مع أن الأصل هذا يكون موجبا للشكر والطاعة لا العصيان. لما الله يعطينا ويمدنا بالنعم، بدل ما نستعين بنعم الله على طاعة الله نستعين فيها على معصية الله. الله سبحانه وتعالى ضرب مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا تنسوا سورة سبأ. يكفيك يا إنسان اغترار، يكفي العاصي، يكفي الفاجر، يكفي الكافر، يكفي الفاسق اغترار برحمة الله ونعمه. يقول الشيخ السعدي في قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين، مع هذا الوعظ والتذكير أنتم لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء. نفعل ما نشاء وقت ما نشاء ودائما نتكلم عن رحمة الله، وهذا عجيب الأمر يا أخواتي. مع كل هذا الوعظ والتذكير والتخويف ويقال لك البحار ستصبح بحرا واحدا يتأجج نارا، النجوم راح تسقط على من على وجه الأرض، الشمس ستكور ويلقى فيها في النار، القمر يكور ويلقى فيه في النار. كل هذا الوعظ والتذكير ولا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء. ليس الأمر كما تصورتم أيها المغترون، بل أنتم على الحقيقة تكذبون بيوم الجزاء فلا تعملون له. هذه والله الحقيقة حبيباتي، أنتم تكذبون بيوم الجزاء. وأنا قلت لكم المصيبة ليس في التكذيب العلمي، لسان المقال يعجبك، لكن المصيبة في التكذيب العملي اللي أقواله تخالف أفعاله تخالف أقواله. إذا فعلا إحنا كنا مؤمنين ومصدقين بيوم الجزاء، إذا كنا مؤمنين بما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التكوير وفي سورة الانفطار من هذه الأهوال العظيمة، إذا كنا مؤمنين أن هذه الأرض ستزول، إذا كنا مؤمنين أن الشمس ستدنو من العباد وإنه سنقف على أرض المحشر، وإذا كنا مصدقين أنها ستؤتى بجهنم 70,000 زمام، من كل زمام 70,000 ملك، إذا كنت أنت مؤمنة أن القبر إما نعيم ويكون روضة من رياض الجنة وإما جحيم يكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله، إذا كنا مصدقين مؤمنين بالجزاء والحساب ونفكر فيه، من أين أتت هذه الجرأة على حدود الله؟ من أين أتت هذه الجرأة على حدود الله؟ كيف ينام المسلم عن صلاته أو ينشغل بمشاهدة مباراة أو مسلسل أو أفلام أو ما تعلم من متابعة مواقع التواصل، فيخرج وقت الصلاة وهو لاهي لاعب غافل؟ وإذا وعظ واعظ ماذا يجيب؟ ماذا يقول؟ قال الله غفور رحيم، وأنتم متشددون، أنتم متنطعون، الدين وسطية. إيش معنى الوسطية عندك يا أخي؟ يعني أعصي الله هذه الآن، ما هذا هو اللي يطالبوا فيه، لا يزال يقول وسطية وسطية، حتى تعدوا حدود الله وتجرؤوا على حدود الله وقعوا في الكبائر قبل الصغائر. كلما وعظتي واحد بشيء قال لك الله غفور رحيم، أنتم متشددون، مع أنه هو سبحانه القائل في كتابه لهذا الذي أخرج وقت الصلاة وضيعها. الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إحنا ما نقول عن تارك الصلاة، لا، هذا الويل الوادي في جهنم للي ضيع وقت الصلاة بدون سبب، ما عنده سبب. انظروا في فريضة الحجاب وكيف فعلوا البنات، كاسيات عاريات، إذا وعظها واعظ قالت أنتم تقولون ما لا تعلمون. فالله أرحم من أن يعذبني، هل يترك الله الزاني والسارق و و و وغيرها ويحاسبني على حجابي؟ هي تجاهلت ماذا؟ هي تجاهلت قول الله العظيم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هي لم تبدي زينتها يا أخواتي، الله قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اللي يظهر من ثيابك رغم عنك، أنت لابسة ومستورة وواضعة حجابك، لكن في شيء يبدو من المرأة، ما تستطيع أن تخفي تفاصيل معينة. لا، إحنا ما نتكلم عن هذه الأخت اللي تقول يعني الله سبحانه وتعالى يترك السارق والزاني والمرابي راح يحاسبني سبحانه على حجابي. لا، الله رحيم، الله غفور، الله اللي أنت تتكلمي عنه سبحانه هو يأمرك ويقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهي لم تبدي زينتها، هي كشفت عورتها وزين لها الشيطان سوء أعمالها وقال لها لن يحاسبك، فالأمر بسيط. هذا يا أخواتي غيض من فيض اللي ذكرت لكم، لكم أن تجولوا بتفكيركم في الاختلاط بالرجال والضحك، مواقع التواصل، انظري التواصل بين الرجال والنساء، الكلام الذي لا يمكن أن تتخيلي أن يتكلموا، تصوير الحفلات، الزوج يصور زوجته وهي في حفلة زواجها، واختلاط الأهل والرجال والنساء، والمعازف والحفلات في الشوارع وينقل للبنات وللشباب ويفسد عليهم عقولهم، يتم نقل حفلات الفسق والفجور والإتيان بالفجار والفساق من كل أرض ويسموها حفلات ترفيه، والله والله ما هي إلا حفلات فجور تستجلب غضب الله. كلهم يفعلوا ذلك اغترارا بكرم الله وعفوه، والله يأمرهم ويقول كلا انتهوا، الله يأمرهم بالكف والانتهاء ويقول لهم كلا يكفي، يكفي جرأة وسوء أدب في التعامل مع حلمه وكرمه. فهل هناك عاقل يستجلب ما عند الله من رحمات وخيرات بمعصيته وغضبه؟ الله المستعان يا أخوتي، الله المستعان. الكل يفعل ما شاء وقت ما شاء، وإذا تكلمت تكلموا لك عن رحمة الله ومغفرته، وتناسوا أن الله شديد العقاب، تناسوا الآيات إن الله ينهاك. يعني أنت الآن سأعطيك مثل من واقعنا، أنت كأم أو أب ينهى ابنه عن فعل المنكرات أو ما لا يليق بالدين، ما لا يليق بأخلاقنا بعاداتنا بتقاليدنا، شيء لا يرضاه الله، ثم يكرر ثم يكرر، وكل ما تكلمت معاه لا يسمع ويعيد الكرة، وأنت تحلمي وتستري وتعيدي عليه النصيحة، وممكن أنك ترسلي له رسول يكلمه وغير ذلك، بعد ذلك إيش تفعلي؟ إذا ما ارتدع وانتهى أنت ماذا ستفعلي؟ إحنا نقول من أمن العقاب أساء الأدب، من أمن العقاب أساء الأدب، فلذلك أنت تعاقبيه عقوبة حباً تأديبا تهذيبا لا تعذيبا حتى يرتدع. ولله المثل الأعلى، الله يرسل لنا الآيات ويعلمنا ويخاطبنا ويقيم علينا الحجة ويرسل إلينا رسول، لكن إذا ما ارتدعنا، إذا بقينا هكذا متجرئين على حدود الله ألا يعاقب سبحانه؟ رحمة بنا حتى نرتدع، حتى نستيقظ من غفلتنا، حتى ننتبه من نومتنا. الله يقول كلا ارتدعوا. الله سبحانه وتعالى يطلب من هذا العبد أن يكف ويتوقف عن معاصيه وجرأته على الله، ويقول له ما حملك على ذلك إلا تكذيبك بالجزاء والحساب. لو كنت مصدقا أن هناك عقاب ما تجرأت على حدود الله. كلا بل تكذبون بالدين. وهذا هذا الحق يا أخوات، لو كنا فعلا مؤمنين بما يكون في القبر، لو آمنا، يعني أنا إذا تكلمت عن الدنيا نحن نعلم أن الله قادر على أن يسلب الإنسان العافية، وأن يسلب الغنى، وأن يسلب الصحة، وأن يسلب الأمن، وأن يسلب، إحنا نعلم هذا. لكن أنا سأكلمكم بشيء الأصل أن يرق القلب عنده. أنا أكلمكم عن شيء، أنت تعلمي أن الموت حق؟ طب في سكرات الموت كيف سيكون حالي؟ أكلمكم عن مسكن طويل، بيت سنمكث فيه مكثا طويلا، القبور، ماذا سنفعل هناك؟ كلا كلا ارتدعوا، كلا بل تكذبون بالدين. أنتم مستمرين في معاصيكم وجرأتكم لأنكم لا تؤمنون أن هناك جزاء وحساب، لا تعملون لهذا اليوم. الله ماذا يقول لنا في الآية العاشرة؟ وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين. لن تأتي يوم القيامة تقول لا هذه مش أقوالي، أنا ما فعلت. إحنا نعمل كثير أعمال وأقوال ننسى، فتأتي تقول لا ما قلت، نسيتي، صح؟ الإنسان من النسيان. الله سبحانه وتعالى يقول لك كل أعمالك أحصاها الله، أحصاه الله ونسوه. وإن عليكم أيها الناس ملائكة حافظين يراقبونكم ولا يضيعون شيئا من أعمالكم، أقوالك وأعمالك محفوظة. ويقول الشيخ السعدي: وأنتم لابد أن تحاسبوا على ما عملتم، وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون أفعالكم. ودخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح. فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم. الله يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ لما أثبت لكم الحفظ نزههم عن الزيادة والنقصان. هذه أعمالك، لا يزيد ولا ينقص عما قلتيه أو فعلتيه. الملائكة الذين أمرهم الله بتقييد أعمالنا كراما كاتبين، هذا وصفهم، كرامة. هم ذو كمال وجمال في صفاتهم الخلقية والخلقية، لا يظلمونكم. كاتبين يكتبون جميع أعمالكم، وهذا وصف جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم. وهنا كراما كاتبين، فجبريل عليه السلام رسول كريم وهم كراما كاتبين. فالملائكة ذو كمال وجمال في صفاتهم الخلقية والخلقية، لا يظلمونكم. لن تأتي يوم القيامة وتنكري شيء من أعمالك وأقوالك. أول ما يشهد عليك جوارحك، أول ما يشهد عليك الجارحة اللي أنت قلت فيها أو عصيت فيها. وستأتي واحدة تقول: طب ما الحكمة في أن الله عز وجل وكل بنا كراما كاتبين يعلمون ما نفعل، مع أن الله تعالى يعلم كل شيء، صح؟ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: كل هذا من أجل بيان كمال عناية الله عز وجل بالإنسان، وكمال حفظه تبارك وتعالى، وأن هذا الكون منظم أحسن نظام، ومحكم أحسن إحكام، والله عليم حكيم، سيقيم علينا الحج يوم القيامة، بأن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وأن هذا مكتوب عندما نكون أجنة في بطون أمهاتنا، وهذا مكتوب في ليلة القدر، وهذا مكتوب في الصحف اللي بين أيدي الملائكة لتقيد علينا يوميا أعمالنا، لكن لا يحاسبك الله إلا على الكتابة اليومية بعد ما يقع منك القول أو الفعل. قال تعالى في الآية 12: يعلمون ما تفعلون. يعلم أولئك الملائكة الموكلون بكتابة أعمالكم كل ما تفعلونه من قول أو فعل، خير أو شر، ظاهر أو باطن. تذكري ولا تنسي، تذكري ولا تنسي. الله سبحانه وتعالى قال: علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت. الملائكة تقيد علينا أعمالنا وأقوالنا وتكتبها وتحصيها خير أو شر، ظاهر أو باطن. وقال ابن عثيمين: يعلمون ما تفعلون، إما بالمشاهدة إن كان فعلا، وإما بالسماع إن كان قولا، بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه حتى أعمال القلب. لذلك انتبهي من الإرادة والعزم، أي شيء أنت فعلا جادة فيه وعندك إرادة على فعله ستحاسبي عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة. طب الهم وين يكون؟ الإرادة والعزم، الهم بالعمل وين يكون؟ في القلب، حتى هذه الملائكة تكتبها. لذلك أنت دائما انوي إنك تعملي الخير، همي بالحسنات، همي إنك تقومي الليل، لو نمتي يكتب لك أجر القائمين. من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، واللي بهم بالسيئة ويتركها لوجه الله قادر إنه يعملها، لكن نوى وعزم أن لا يعملها مخافة من الله، قربة إلى الله سيتركها، أيضا الله سيكتبها حسنة له. فكل ما تهمي بشيء سيء اتركيه لوجه الله، اتركيه لوجه الله ستكتب لك حسنة، الملائكة راح تكتبها لك. ومن هم بالحسنة أيضا ستكتب له حسنة. لذلك انوي قيام الليل، انوي الصيام، انوي إطعام الطعام، انوي إفشاء السلام، انوي أن تصالح من خاصمك، انوي إنك ما تقابل السيئة بالسيئة، كل هذه يجريها الله لك حسنات. وقال الشيخ ابن عثيمين في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله أكبر يا أخواتي، سبحانه عالم باللي بتوسوس فيه نفسك، أقرب إلينا من حبل الوريد. وقال سبحانه هو عالم بذلك، ويجوز أن يطلع الله هؤلاء الملائكة على ما علموا من حال الشخص، ويكون علمهم بذلك بواسطة من علم الله عز وجل، ويجوز أن يكون يعلم ذلك بما يحصل للقلب من حركة، لأن الهم حركة القلب، إرادة تكون في القلب هم، فهو يهم بالشيء يتحرك، فيعلمون ما يحصل بحركة القلب. ولا تستغربي إذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويصل إلى شغاف قلبه، فيقول ابن عثيمين: فلا غرابة أن يعلم الملائكة بما يحدث للإنسان في قلبه. فانتبهوا لهذه القضية، ما يتحرك قلبك بإرادات باطلة، ما تنوي الشر، لا تنامي وانت عندك إرادة أن تؤذي أو تظلمي أو إنك تنزلي شيء في الناس يؤلمهم أو يؤذيهم، فلا حقد ولا حسد ولا 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 هذه الحركات والإرادات، سأقول وسأفعل وسأنتقم. انتبهوا لذلك، لأنه إذا هميتي وكنت جادة تكتب لك، تكتب عليك، حتى لو ما خرجت الحيز التنفيذ أعطيني دليل إنه ممكن الإنسان إذا كان جاد وعازم وعنده إرادة أن يحدث الأمر السيء أنه يحاسب قبل أن يقع من جوارحه في سورة القلم: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. إيش اللي حصل؟ اللي وقع في قلوبهم أن يمنعوا الخير عن الفقراء، بس بيتوا النية وكان عندهم إرادة وعزم أنهم يمنعوا الفقراء وسيبيعوا هذا المحصول قبل أن يصل الشيء للفقراء. الله حرق الأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم مثل الليل المظلم. فلذلك دائما هذا القلب انتبهي له، الملائكة ستكتب عليك إراداتك أقوالك أعمالك والإرادات اللي تقع في قلبك، فما يتحرك شيء في قلبك بإرادة جادة عازمة إلا الله يكتب لك، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. فاتركوا اتركوا لله، دائما هموا بالحسنات انووا الخير. وقال الشيخ الشنقيطي أنه سبحانه قد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون أفعالكم، ودخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح، أفعال القلوب وهذه خطيرة جدا كما قلت لكم، وأفعال الجوارح، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم. نحترم الملائكة اللي ما يفارقونا، فعلى المسلم إذا خلا بالأمر وسول له الشيطان أن يفعل فاحشة لأن الناس لا يرونه وأنه لا يطلع عليه أحد، كالذي يخلو بامرأة في محل مقفول يأمن عيون الناس فيه فيسول له الشيطان الريبة معها، عليه أن ينظر أن الله رقيب عليه، عليه أن يفكر الآن في اللحظة أن الله يراني يسمعني يشاهدني، وأن الملائكة الكرام معك، الملائكة الكرام. ألا تستحي من الملائكة اللي يكونوا معك؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الملائكة العظام يعلموا ما نفعل. انظري لوصفهم، هم لهم الجمال والكمال، خلقة وخلق، أما نستحي؟ الله يقول فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا يراقبنا، رقيب علينا، الملائكة معنا. على الشخص أن يعبد الله كأنه يراه، كأنك تشاهديه، الله معي الله يسمعني. ألا نستحي من نظر الإله؟ إحنا لما نفعل أشياء حرام، نسمع مقاطع ما ترضي الله، أو نشاهد صور ما ترضي الله، أو نعمل علاقات ما ترضي الله، وإنت تعلمي إن الله يسمعك ويراك، ألا تستحي من نظر الإله؟ يجب أن تعبد الله كأنك تريه، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما كنت وصلت إلى مرتبة المشاهدة فليكن المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتعلمي أن الملائكة معك تجليهم، تستحي منهم. قال ابن القيم أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام، أكرموهم أجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. يعني الآن اللي يعصي، حتى لو يعصي، هل يحب إنه يرى ابنه يعصي؟ حتى الأم لو تعصي، هل تحب أن تشاهد بنتها وهي تعصي؟ والعياذ بالله، أسأل الله أن يعيذني وإياكم وذرارينا وأبناء المسلمين. لا، العاصي ما يحب أن يرى غيره يعصي، حتى لو إنه بيعمل نفس المعصية، هو يقع في الخطأ والعياذ بالله. الزاني ما يحب أن يرى أبناءه أو بناته أو أهله أو خواته، ما يحب، صح؟ بل ممكن أن يقع في جريمة قتل مع إنه ممكن يفعل نفس الفعل، فهو يتأذى. طب إذا كان أنت بتتأذى من العمل وأنت ممكن تقع في نفس العمل، إذا أنت يا ابن آدم تتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديك وأنت ترى مع أنك ممكن تعمل مثل عمله، طب إيش ظنك بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ إيش ظنك بالملائكة كراما كاتبين معاك يسمعوك، يتأذوا مما يتأذى منه ابن آدم؟ فلذلك يجب أن نجل أولا تعظيم الله، نظر الإله، الله معي الله يسمعني. ثانيا الملائكة، إذا كنت تستحي من ابنك أن تفعل أمام المعصية، أنت تستحي من كبير قومك من أنك تعصي، تستحي من أحد أن ينظر إليك، ألا تستحي وتجيل هؤلاء الملائكة الذين لا يفارقونك؟ عن عطاء بن أبي رباح يقول: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا، شوفوا هذا، يعني الآن بس هم يعني يعظمون كل شيء عدا كتاب الله أن يقرأ، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو أن تنطق في حاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها، هذا كل هذا فضول كلام. يقول: أتنكرون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الله يقول عن اليمين وعن الشمال، أو عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت معك ملائكة ما تفارقك، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت ما تتحرك شفتاك إلا الله سبحانه وتعالى يجعلهم يكتبوها عليك. لذلك كانوا ما يحبوا يحكوا كثير، وكل شيء إذا ما كان قراءة قرآن أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو شيء ضروري ما كانوا يحبوا أن يتكلموا. يقول عطاء بن أبي رباح: أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟ ما يستحي أحدكم إنه كل الصحيفة له لعب؟ لو أنت فكرتي الآن إيش الملائكة بتكتب علينا؟ احسبي وقتك ويومك، واعلمي إنه إحنا مش كلمة تكتب علينا، إحنا بعض الأحيان قصصنا ممكن تكون كلها لغو وغيبة، وفلانة فعلت وفلانة راحت وما شفت فلان، صح؟ يعني يا ريت بس يكون لغو، إنه لا حسنات ولا سيئات، أمر مباح. بل المصيبة لما الصحيفة يكون فيها شيء محرم، يعني إذا هم كانوا ما يحبوا فضول الكلام، الأمر المباح بس ما منه فائدة. ويقول: أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صحيفة اللي أملاها صدر نهاره أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنيا؟ إيش مش ضروري؟ طب كيف لو قرأت هذه الصحيفة وكان اللي يلفظ فيه كلام يغضب الله، مثل الشتم واللعن والسب والكلام اللي بيكون يغضب الله في العلاقات المحرمة؟ كيف هذا الإنسان سيقرأ صحيفته على الملأ أمام خلق الله وبين يدي الله؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو تحركت الشفتان الملائكة تكتب، ما تحركت فيه هذه الشفة لفظ، لو حرف. طيب، أتينا بأعمالنا، خير فخير، شر فشر، الملائكة كتبت الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة من شر وخير. بعد ذلك إيش اللي راح يصير يوم القيامة؟ يلا اسمعوا، اسمعوا من الشيخ هيثم الدخين.
إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
بعد هذه الحياة اللي رح نقضيها على وجه الأرض، يعني خرجنا من بطون أمهاتنا، وخرجنا من هذه البطون إلى وجه الأرض، وهذه فترة اختبار وامتحان. أنت عندك أقوال وعندك أفعال، والله سبحانه وتعالى يختبرك بعدد أنفاسك، يعني أنت مختبرة بعدد أنفاسك. ما في شيء تستهيني فيه، لا تستهيني بشيء من الأقوال أو الأفعال، اعرضي أقوالك وأفعالك على القرآن والسنة، انتبهي أن الله يقول لك كفي عن هذا التساهل، كفي عن هذا التسيب في حياتك. الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تغتري بحلم الله وكرمه. يوم القيامة الناس ستنقسم حسب الأقوال والأفعال، إما يكون في نعيم وإما يكون في جحيم. الأمر جد يعني مهم أن تفكري فيه بعدد أنفاسك. الله يقول كلا ارتدعي انزجري، لا تظلك تغتري بحلم الله، لا تظلك تعولي أفعالك وأقوالك على رحمة الله. انتهي، توبي. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أهم شيء ما تموتي وتلاقي الله على شيء من أعمالك وأقوالك اللي لا يحبها الله. إذا تكلمتي تذكري العرض على الله، تذكري إنك أعمالك في يوم قيامة، تذكري أن أعمالك أحصتها الملائكة الكرام، كتبوها لك، ظاهرة كانت ولا باطنة. الناس مش مطلعة على ما في قلبك من أحقاد وحسد وحقد وكبر، لكن الله يعلم ما في قلبك وأحصى الله عليك. إراداتك السيئة الله يعلم ما أردت بجوارك، هو يعلم ولا لا يعلم، هذا ليس مهم. المهم إنك تعلمي إنك ستحاسبي على أقوالك وأعمالك. لما تطلعي تفكري، هل أنت خروجك الآن، انظري في المرآة الآن، وأنت تنظري في المرآة شكلك، حجابك، لنعيم ولا لجحيم؟ هذا الوجه اللي طليتيه في الألوان، والله بعض الأحيان تعجب يا أخواتي، يعني أنت لابسة حجاب ووجهك ألوان ألوان، إيش هذا؟ الله قال ولا يبدين زينتهن، أنت عاملة معرض في وجهك. لذلك انظري، أنت بتحبي تموتي على هذا؟ يلا حجابك يا أخواتي، بدهاش مفتي. الله قذف في قلوبنا وإحنا نعلم الحق من الباطل، والله مفطورين على فطرة سوية، والله هذه الفطرة أنت بتدلك على النعيم، وبتدلك هذه اللي داخلك في شيء يقول لك هذا الفعل الله لا يحبه. هذا حجابك، إذا متي عادي تتكفني فيه؟ يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. اسألي نفسك لو الآن الإنسان مات، بتحبي الآن إنك تتكفني في هذا الكفن، هذا اللباس اللي أنت بترتديه؟ إذا كان الجواب نعم خلاص اطلعي، إذا كان جوابك أنت ما بتحبي تتكفني في هذه الثياب، غيريها بدليها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إذا اللي بيأرجل وبيشرب شيشة، إذا أنت بتحب إنك تلاقي الله وأنت تشرب الشيشة والأرجيلة، خلاص موت في هذا المكان اللي أنت قاعد تعمله، استمر. إذا كنت تعلم أن الله يغضب، تذكر قول الله ما غرك بربك الكريم. كلامك، أفعالك، علاقاتك، اعرضها، اعرضها على النعيم وعلى الجحيم. لو أمامك الآن قلنا لك صنف الأعمال، هذه العمل اللي بتعمله للنعيم ولا للجحيم، وين تضعه؟ ستعلم الجواب. اللباس، العلاقات، المعاملات، كل هذا اعرضه. إن الآن قسمناها، وين راح يكون مكانها؟ ما هو جزاءك؟ إذا لما وصف الله سبحانه وتعالى الكرام الكاتبين لأعمال العباد، ذكر أحوال العاملين قسمين لا ثالث لهما، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إذا إن الأبرار لفي نعيم، من هم الأبرار؟ البر اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. إن الأبرار لفي نعيم، إيش أقوالك يا مؤمن؟ أفعالك، علاقاتك، لباسك، هل أنت منهم؟ إن المؤمنين الطائعين الملازمين لفعل الخيرات وأعمال البر والإحسان لفي جنة يتنعمون فيها، والله في دنياهم قبل أخراهم. وقال الشيخ السعدي المراد بالأبرار القائمون بحقوق الله وحقوق عباده. انتبهوا، مش إحسان مع الخالق وإساءة للمخلوق. في دواوين يوم القيامة، ديوان لا يغفر منه شيء وهو الشرك بالله، ديوان الحق اللي بينك وبين الله ما في أطراف، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب. الديوان الثالث ديوان الحقوق، هاي تكلمتي عنها راح تقتص منك، هاي أذيتيها راح تقتص، هذا أكل مال هذا راح يقتص، حتى الله يقتص من هذه القرناء للجلحاء الضعيفة. الأبرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمين للبر، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ ودار القرار. إشارة أن بر القلب يوجب نعيم الدنيا ونعيم البرزخ ونعيم الآخرة. مين اللي يقوم بحقوق الله؟ فكروا، أنتوا بتفكري في حقوق الله؟ يلا اعرضي صحيفتك، إيش كتبت اليوم الملائكة عليك؟ كل واحدة تسأل نفسها. يلا الآن أنت أمامك صحيفة، إيش انكتب لك اليوم؟ كان لله وإيش كان للدنيا؟ ما هو مش راح يغلب أعمال الدنيا الدين، وممكن يكون في منكرات، ويمكن يكون في عندك هناك سيئات ومخالفة لشرع الله في أقوال أو أفعال أو ظاهر أو باطن. بعدين أنت تيجي تسمعي هذه الآية، لا انتبهوا، هنا يجب أن تقومي إذا كنت منهم بحقوق الله وحقوق خلق الله. يجب أن يكون البر في أعمال القلب وأعمال الجوارح. طب جزائك، جزائك أن الله ينعم قلبك وروحك وبدنك، ولو الدنيا زلازل ولو الدنيا براكين. أكبر مثال لكم أن تنظروا إلى حال الناس في عز يا أخوات الحروب والأشلاء والدماء، يخرج من وسط الركام يقول لله ولوجه الله وهذا جهاد وسنصبر على أقدار الله، هؤلاء شهداء إلى الجنة، هذا إرادة الله، نحن راضين عن الله. طب إيش القصة؟ نعم هذا نعيم، نعيم ماذا؟ نعيم القلب والروح والبدن. الله معك، من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. إذا أرضيت الله وقمت بحقوق الله وحقوق عباد الله، الله يتولى قلبك وروحك وبدنك، الله اللي يتولاه. في المقابل في ناس بتسيء في وتقصر في حقوق الله وحقوق عباد الله. طيب هنا، وإن الفجار لفي جحيم، نعم، وإن الكفار العصاة الذين قصروا في حقوق الله تعالى وحقوق عباده لفي نار شديدة التوقد والتأجج. وهذه سلوى لنا، لما أنت تنظري إلى الجرائم والاعتداءات والانتهاك للإنسانية والبشرية، لا دين ولا أخلاق ولا إنسانية، هذه الآية تطفي كل أوجاعك، هذه الآية تكون دوائك. إن الله عز وجل يخبرك إنه أعماله وأقواله الله أحصاها، والملائكة أحصت أعماله كراما كاتبين. يعني إذا الآن شفتيه قدامك الآن نجا، وين ينجو من القبر وعذابه؟ وين ينجو يوم القيامة؟ فتأتي الآية مواساة للمظلومين، تأتي هذه الآية وإن الفجار لفي جحيم، هذه هدية رب العالمين للمظلومين المقهورين، لكل صاحب وجع يا أخواتي الحبيبات. الله يهدد هذا التهديد العظيم للعصاة، للفجار، للكفار، إشارة أن فجور القلب يوجب جحيم الدنيا. قال ابن القيم من طريقة القرآن التصريح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناته، وبذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينه، ويسكت عن القسم الذي له فيه شائبتان وله مادتان. هذه طريقة القرآن، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقول الله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طب الآن ذكر لك اللي غلبت حسناته سيئاته ونجا، صح؟ وذكر الهالكين اللي غلبت سيئاته حسناته وهلك في جحيم. طيب واللي لا غلبت حسناته ولا سيئاته؟ اللي ما غلبت حسناته سيئاته واللي ما غلبت سيئاته حسناته. الآن هذا مسكوت عنه، هذا كثير في القرآن. قالوا العلماء: وفي السكوت عن شأن صاحب الشائبتين تحذير عظيم، تخويف له بأن أمره مرجع إلى الله تعالى، وليس له ضمان، ليس له عليه ضمان، ولا له عنده وعد. فليحذر كل الحذر، وليبادر بالتوبة النصوح اللي تلحق بالمضمون لهم النجاة والفلاح. يعني الآن ليش تتركي حالك هيك؟ لا أنت عارفة إذا كنت من هؤلاء ولا من هؤلاء. لماذا لا نستغفر؟ لماذا لا نقلع؟ لماذا لا نطيع الله؟ كلا بل تكذبون بالدين. كلا، اتركوا، انزجروا، ارتدعوا، اتركوا المعاصي، أدوا حقوق الله، أدوا حقوق عباد الله، حتى تغلب الحسنات السيئات وتصبحوا مع الأبرار، حتى أن يكون مكانك إن الأبرار لفي نعيم. لكن ليس لك ضمان إذا كان عندك سيئات وعندك حسنات، وما رجحت حسناتك على سيئاتك. فيجب أن تخافي، أنت تحت المشيئة، إن شاء الله عذبك وإن شاء الله غفر لك. طيب وأنت إيش أدراك إن الله يعذب، سواء في سكرات الموت ولا يعذبك في القبر ولا يكون العذاب في النار؟ لذلك يجب أن نبادر بالتوبة النصوح، اقلعوا عن الذنوب، بادروا بالتوبة، نامي وأنت تائبة، اصحي على توبة، دائما جددي التوبة. دائما حبيباتي يجب أن تقلعي وتندمي والآن يقع في قلبك النية، النية إني أعمل حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال مالك بن دينار: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر. إذا أنت إلى الجنة، أنت بتنامي وبتستيقظي وأنت ما شاء الله ما بين صلاة وما بين قرآن وما بين ذكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلة أرحام وزيارة مرضى وإطعام طعام وإفشاء سلام، أنت معهم، أنت مع الأبرار. غلبت الأعمال الحسنة السيئات، فأنت كما قال مالك ابن دينار: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور. الفاجر والعياذ بالله كلام حرام، أفعال حرام، علاقات حرام، مشاهدات حرام، يعني معناه غلبت سيئاته حسناته. وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومكم، فانظروا ما همومكم رحمك الله. اسمعوا هذا الكلام جميل، يقول مالك ابن دينار: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومكم، فانظروا ما همومكم رحمكم الله. هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صحيح؟ يعني هذا من كتر ما قلبه يغلي بالبر يتقلب في ذكر الله، هذا يرضي الله، هذا لا يرضي الله، هذا أفعله لأنه من حق الله، هذه حقوق العباد أؤديها، قرآن، سنة، يجوز لا يجوز، حلال حرام. لكن في ناس ماشي هكذا على وجهها، تعصي بالأقوال بالأفعال بالعلاقات، وتعول على حلم الله وكرم الله. والله أصلا في هذه الآية يقول: ارتدعوا، لا تغتروا. الله ذكر لك بعد ما ذكر هذه الآيات: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ذكر لك النهاية، يعني مش معنى أنت طمعتي أنه خلاص سيغفر لك، لا، قال لك: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. معنى إذا كانت أعمالك من أعمال اللي ترضي الله وطمعتي في رحمة الله، أنت مع الأبرار. لكن إذا أعمالك ما ترضي الله، الله ذكر قسم ثاني. وقال ابن القيم: قلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر. قلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر، وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وهذا في دورهم الثلاث: الدنيا والبرزخ والآخرة، ليس مختصا بالدار الآخرة. وإن كان تمامه وكماله وظهوره إنما هو في الدار الآخرة وفي البرزخ دون ذلك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وفي هذه الدار دون ما في البرزخ. يعني الآن وين كمال النعيم والجحيم؟ متى يظهر؟ أكيد يوم القيامة، صحيح؟ كمال النعيم وكمال الجحيم وين يظهر؟ في الآخرة. لكن ما يعني إنه الدنيا سلمنا، لا، لأنه أنت في الدنيا في جحيم وفي نعيم، في البرزخ أعلى من الدنيا. هل تقارن عذاب القبر بعذاب الدنيا؟ لا يوجد مقارنة. طب وإذا قارنت عذاب الآخرة بعذاب البرزخ والقبر؟ لا يوجد مقارنة. أعظم عذاب عذاب الآخرة، وأعظم نعيم نعيم الآخرة. لكن اعلمي أن الله سيجعل للأبرار نعيم في الثلاث دور، في الدنيا وفي القبور وفي الآخرة، وسيجعل لأهل الجحيم أصحاب وأرباب المعاصي الغافلين المعرضين ثلاث دور يعيش فيها الجحيم، في الدنيا وفي القبور وفي الآخرة. طب إيش اللي بيمنعنا إنه نحس إنه إحنا في جحيم أو في نعيم؟ هل أهل النعيم، أنا أعلم أنهم يشعرون بذلك، أهل النعيم يشعرون بالنعيم، يتنعمون، يتلذذون. حتى أنا أحدهم يقول إني لما أصلي أرواحنا تطوف حول العرش. لكن اللي يمنع أهل الجحيم إنهم يشعروا إنهم مستغرقين في المعاصي، ليش ما بيشعروا إنهم بجحيم مع إنه رب العالمين غضبان عليهم وتاركهم يعمهون في أعمالهم وعصيانهم؟ إيش اللي بيمنعهم؟ يمنع من ذلك، يقول ابن القيم، ولكن يمنع من الإحساس به الاستغراق في سكرة الشهوات. سكران سكران اللي يمنع العاصي والفاجر إنه يعرف إنه معذب في الدنيا وإنه العذاب القبر ينتظره، والآخرة إنه استغرق في الشهوة حتى سكر، وطرح ذلك عن القلب، ما عد عنده لا في قلبه، وعدم التفكر فيه أصلا، ما بيفكر في الآخرة ولا بيفكر في لقاء الله ولا في القبر. فلا تتصوري إنه النعيم والجحيم بس في الآخرة، لا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ليس مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاث. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاث، لكن العاصي والفاجر لا يشعر إنه معذب. العاصي والفاجر والغافل والكافر لا يشعر إنه معذب. اللي يمنعه من الإحساس استغراقه في الشهوات والغفلة، قلبه ما يتحرك إلا للدنيا، فكره ما يتحرك إلا للدنيا، لذلك لا يعلم إن الله يعذب بما أعطاه، الله يعذب بما أعطاه. ويقول ابن القيم: وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن؟ أي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله؟ فإنه يسومه سوء العذاب. الله سبحانه وتعالى توعد كل من تعلق شيء عذب فيه. والله يا أخواتي اللي بعيدين عن الله معذبين، صدقي الله وكذبيهم. قد ما تلاقي عنده مال أو جاه أو ملابس أو جواهر أو منصب، ما يغرك، صدق الله وكذبي ما ترى عينك. الله يخبرك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني عذابه في الدنيا وفي قبره وفي الآخرة. اللي يعرض عن ذكر الله له الضيم والنكد والكدر. أي عذاب أكثر من أن الله يسلط عليهم الخوف؟ انت شايفه اللي في الدبابات ومع الآلات خايفين، واللي تحت الصعق والنار الله رابط على قلوبهم حتى تتعلمي ايش معنى الايمان، كيف ان الله يربط على قلب العبد. نعم، هذا هو اللي معاه مجنزرات ودبابات خايف ومش مسترجي يتقدم، واللي متكشف صدره قاعد يواجه العدو بصدره، مين معهم؟ الله والملائكة. هؤلاء مين المعذبين؟ العصاة الفجار اللي أعرض عن الله والدار الآخرة، تعتقد إنه منعم؟ يكفي إنه انقطع عن الله، يكفي إن الله يسوم سوء العذاب إنه ما يعلم مين هو الله أصلا. يا أخواتي ليس بالضرورة النعيم إنه يكون في أماكن جميلة الإنسان، ليس بالضرورة المنعم يكون في أماكن ترف ورغد من العيش حتى يشعر بالسعادة. النعيم حقا نعيم القلب، قد يكون بعض الناس في حال من بحبوحة العيش، لكن في قلق دائم وشقاء ونكد وضيم وكدر وضيق، وهذا جزاء وفاقا. فإن القلب متى انصرف عن الله عذب بقدر هذا الانصراف، على قدر ما يعرض العبد عن الله يعذب، على قدر ما يعرض عن الله، بقدر ما ينصرف عن الله يعذب بقدر هذا الانصراف، يعذب بقدر الاشتغال بغير الله، سواء كان درهم أو دينار أو صورة أو غير ذلك. حتى لو امرأة بحب امرأة وتعلق فيها من دون الله، تصبح مصدر لسوم، إن الله يسوم في هذا الحب سوء العذاب، يعذب بهذا الاشتغال بقدره. تعس عبد الدينار وتعس عبد الخميلة والخميصة، الله يعذب على قدر تعلقه بالدنيا. وإذا أبحر في الدنيا وغفل وانشغل، إيش بيصيب الإنسان؟ يصيبه من الوحشة والضيق بقدر ذلك. فإذا أراد أن ينجلي عنه الضيق والوحشة والهم، فعليه أن يرجع إلى موطنه الذي لا يصلح إلا به ولا يسكن إلا فيه، يرجع إلى الله، يرجع يقترب من الله. كل اللي تعاني، كل اللي تشتكي، رجل أو امرأة، والله وتالله وبالله، أنعم النعيم إنك تعيشي في ذكر الله ومحبة الله وطاعة الله وعبادة الله وخدمة عباد الله، وتتنقلي في العبادات والطاعات ما تفتري ليلا ولا نهارا. أنعم النعيم هم لهؤلاء، والجحيم والعقاب لمن انصرف عن الله واشتغل بالدرهم أو الدينار أو النساء أو الرجال، ضيقة ووحشة وانتحار، وأعلى نسبة الانتحار وين تكون؟ عند المترفين. دليل إنه مش ضروري يكون عندك مال عشان تكوني سعيدة، ليس أن يكون مكانك جميل حتى تكوني سعيدة. متى يكون هذا؟ متى فعلا تري النعيم والجحيم؟ متى يكون أعلى وأظهر وأبلغ؟ متى؟ الله يخبرك في الآية 15: يصلونها يوم الدين. قال البقاعي لما كان السياق للترهيب وصف عذاب الفجار: يصلونها يوم الدين، يغمسون فيها فيباشرون حرها ويحترقون بنارها يوم الحساب والجزاء على الأعمال، وهو يوم القيامة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم يصلي الصهاينة والكفرة والمنافقين والعملاء وخدمة الصهاينة في نار جهنم. والله هذه تبرد قلبك لما تشاهدي إخوانك يعذبوا، تقول الحمد لله إن الله خلق نار. والله يقول يصلونها يوم الدين، هذه الجحيم، يغمسون فيها، يباشرون حرها، يحترقون بنارها يوم الحساب والجزاء على الأعمال، وهو يوم القيامة. هذا الجحيم سيكون أبلغ ما يكون، نعم سيكون في الدنيا، سيكون في القبور، لكن أبلغ وأظهر ما يكون هذا الجحيم يوم القيامة. يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب، متى؟ يوم الدين، يوم الجزاء على الأعمال. قال تعالى: وما هم عنها بغائبين، وما هم بخارجين منها، بل هم ملازمون للجحيم، ملازمون لها أبدا. قال ابن كثير: لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا. هم رح يسألوا الله إنه يميتهم، يسألوا الله أن يخفف عنهم. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماذا ماكثون. إذن لا يغيبون عن العذاب، وما هم عنها بغائبين، لا يغيبون ساعة واحدة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وما هم منها بماذا؟ وما هم بخارجين من النار. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أنت إيش اللي تعتقديه؟ خواتي هذا الكلام كلام صح، لكن غمسة في نار جهنم تنسيهم كل النعيم اللي ذاقوه. الله يقول: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. الكلام مش مثل المشاهدة، والكلام مش مثل ما يلابس النار ويحترق فيها أو النعيم ينعم فيها. قال البقاعي: لما علم أن الوعيد الأعظم يوم الدين، وهول هول أمره بالسؤال عنه إعلاما بأنه أهل أن يصرف العمر في الاعتناء به. كم بتصرفي من وقتك في التفكر في الآخرة؟ هل أنت فعلا بتسألي عن الآخرة؟ والله إنه يستحق تصرفي كل أنفاسك وعمرك إنه تعتني بآخرتك، بقبرك. أين سيكون مكانك؟ في أبرار وفي فجار، انتبهوا، في نعيم وفي جحيم. لو أفنيتي عمرك بالسؤال عن هذا، سؤال إيمان وإذعان، لا سؤال كفران وطغيان كما يفعل بعض الناس. في بعض الناس بتسأل بس فقط عشان تتفلسف. وما أدراك ما يوم الدين؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ قال الله تعالى معظما ومهولا شأن يوم القيامة: وما أعلمك بحقيقة ذلك اليوم الذي يحاسب فيه الناس على أعمالهم ويجازون بحسبها. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ قال البقاعي: لما كانت أهواله زائدة عن الحد كرر السؤال. يعني إذا أنت الآن متصورة اليوم الدين، لا، الأمر أكثر من أنك ممكن تحيطي فيه علما. قال: وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أعلمك بحقيقة ذلك اليوم العظيم المهول؟ فقال الشيخ السعدي: ففي هذا تهويل لذلك اليوم الذي يحير الأذهان، يحير هذه الأذهان أن تفكر إيش هذا اليوم، يوم عظيم يا أخواتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله. والله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. النبي يقسم: لو تعلموا إيش يوم الدين لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلموا ما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الهول في يوم الدين، لو تعلموا الأهوال وصورتها لقل ضحككم ولزاد بكاءكم من هول ما تعلمون. وما تلذذتم بنسائي على الفرش، مش علاقات محرمة، لا، كان ما تلذذ حتى بالعلاقة اللي هي حلال. ولا هنئ لكم الاستمتاع بزوجاتكم من الخوف والفزع وهول الأمر وشدته. ولتركتم بيوتكم وخرجتم في الطرق والسبل تتضرعون إلى الله أن ينجيكم ويغفر لكم ويرحمكم من هذا اليوم ويعفو عنكم. ماذا كان يقول أبو ذر الغفاري؟ لو وددت أني كنت شجرة تعضد. أنا أتمنى إني شجرة تقطع وتستأصل وتفنى ولا أحاسب. الهول عظيم. تعلمي إيش سيكون يوم القيامة؟ الله يخبرك خبر فظيع: اللي انشغلتي فيهم، اللي عصينا لأجلهم، ولاء وبراء. لأجل ماذا الولاء والبراء؟ عشان المناصب، عشان المال، عشان إيش الأهداف مثلا؟ أعطوني، لماذا أعطيت، لماذا منعت؟ هذا اليوم سيعلم الناس إنه ما راح يفيدك شيء من اللي عملته. قال تعالى في الآية، في خاتمة هذه السورة، في الآية 19: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا اليوم اللي الله يقول: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم عظيم، يوم أنت لو تعلمي هذا اليوم إيش، لكما قال النبي لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إحنا ما نتكلم في المعاصي والفجور والعياذ بالله، إحنا بنتكلم عن المباح لك والذي يحل لك. هذا اليوم العظيم يوم لا تملك فيه أي نفس لنفس أي منفعة، يوم لا يملك فيه أحد نفعا لغيره ولا إنقاذه مما هو فيه. لا تملك نفس أي نفس، وكل نفس لنفس إلا بإذن الله، اللي يأذن الله لهم بالشفاعة ينتفعون، لكن لن يكون إلا إذا أذن الله. والله لن يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولن يسمح بذلك إلا لأهل التوحيد. لكن قاعد القاعدة: هل أعمالك وصلاتك بتنفع أولادك؟ إذا كان والعياذ بالله ممن ترك الصلاة، ممن فجر، والعياذ بالله لا. لأنه إبراهيم عليه السلام يؤتى بأبوه آزر على شكل بذيخ الضباع، يؤخذ ويقول: يا رب، مش أنت وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فالله يخبر أنه حرمها على الكافرين والفاجرين، يلطخ في الأوساخ، يلقى، يؤخذ من قوائم ويلقى في النار. واضح؟ يعني إذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام لن ينفع آزر، انتبهوا، يجب أن نربي أولادنا وبناتنا أن يقوموا بحقوق الله عليهم، يؤدوا ما عليهم من صلاة، ليس المهم الشكل والشهادات وانت ناسي صلاة وقرآن وعبادات. لا يا خواتي، هذه تربية لدنيا، وقلت لكم الدنيا زائلة ستزول، ربوا للآخرة. هذا اليوم لا تملك نفس لنفس، أي نفس، لا ولد ولا والد ولا قريب ولا حبيب، الأمر يومئذ كله بيد الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تكون الوجهة إليه وتكون الصلة قوية به، العمل في سبيله. الله يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأمر الهول صعب، لا تفكروا الأمر سهل عشان تقولي أنا راح أوزع حسناتي وإني أنا بعمل، وهذا الزوج بيقول يلا إحنا معتمدين عليك، تارك للصلاة، فاعل للمعاصي، يقول للزوج المحسنة الصالحة إحنا معتمدين عليك. يا أخي، إذا تارك الصلاة ما تنفعك زوجتك، تارك الصلاة بين الرجل والشرك والكفر، ترك الصلاة ما ينفع. يجب أن تأتي بما أمرك الله من توحيد وإقامة الصلاة. أنت تعلمي إنه هذا اليوم ما نعلم إيش يصير فيه، إذا ما غلبت الحسنات السيئات، في جحيم وفي نعيم، نحن تحت مشيئة الله. الله يقول: لن يكون إلا ما شاء الله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله يقول: يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إذن انتبهوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، والأمر يومئذ لله. الملك، الملك ملكه، والعبد عبده، والخلق خلقه. الملك والتصرف لمن؟ لله. والأمر يومئذ لله، الملك والتصرف يوم القيامة لله وحده، ولا ينازع في أحد من خلقه، هو وحده سبحانه من سيحاسب العباد ويجازيهم بأعمالهم، مالك يوم الدين. مهما كان الملك اليوم، مهما كان لك من الاسم أو المنصب، تزول المماليك يوم القيامة. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، بمعنى المخالفة على الأبرار سيكون يسيرا. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لقد كتب الله تعالى على كل صغير وكبير أن يقاد إليه ويرجع فيلاقيه، إما مؤمنا عزيزا كريما بما أسلف من الصالحات، وإما ذليلا مهانا بما اقترف من السيئات. احفظوها، هذا اليوم ما رح ينفعك إلا عملك. الله كتب على كل صغير وكبير أن يقاد إليه ويرجع إليه فيلاقيه، إما مؤمنا عزيزا كريما بما أسلف من الصالحات، وإما ذليلا مهانا بما اقترف من سيئات. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، اعملي ما شئت فإنك مجزية بعملك. فيا أصحاب العقول الراجحة والقلوب الواعية، اعملوا اليوم الحساب، ولا يغرنكم طول الأمل فتسيء العمل، فالموت يأتي بغتة، ملك الموت يأخذه على غرة، وأنتم لعبادة الله وحده مخلوقون. لما خلقنا الله؟ هل خلقنا للمناصب والمال والعمار؟ لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تغتري برحمة الله، لا تغتري بكرم الله، والله الله سبحانه وتعالى سيسألك عن أعمالك، أحصاه الله ونسوه، كراما كاتبين، أحصوا عليك أقوالك وأعمالك، فاستقيموا على صراطه والزموا عتبة عبوديته، ثم أبشروا وأملوا خيرا إن كنتم على خير. احذروا أن تكونوا ممن أردتهم ظنونهم فأطلقوا في المعاصي جوارحهم فخابوا وندموا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلم الله ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه لليسار للشمال فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذا استحضرتي هذا الكلام ستحققي أركان الإيمان. والله يا أخواتي، اللي تستحضر لقاء الله، اللي تستحضر يوم القيامة، اللي تستحضر الحساب والجزاء، اللي تؤمن بيوم الدين وتصدق أنها ستقف بين يدي الله، سيسألها: يا عبدي فعلت كذا في يوم كذا وقلت كذا. أنت بينك وبين الله ما راح يكون في واسطة، أنت ستكلم الله، سيسألك عن أعمالك وأقوالك. لن ينفعك ولد ولا والد، ولن ينفعك إلا عملك. الله سبحانه وتعالى يذكر لك هذا اليوم، ما رح ينفعك تقولي يا ربي فلان علمتني، فلان أغواني، فلان عرفني كذا، فلان فتح لي جهاز كذا. لا لا، ما تستطيعي. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذه أعمالنا أحصاها الله عز وجل. لا ينبغي لك إلا أن تتقي الله وتتقي هذا اليوم، اللي أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم يجعلني وأخواتي من أهل النعيم. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، ما كان بيننا وبينه أن يتحمل عنا، وما كان بيننا وبين العباد أن يغفر لنا ويستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض، وأن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، أن يغفر لنا جهلنا، أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أن لا يؤاخذنا بما فعلنا ونحن جاهلين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. أن اللهم نسألك الأمن يوم الدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقبل منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا وتجاوز عنا وعن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، يا رب المستضعفين أغثنا. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اكسو عريانهم، داوي مرضاهم، اربط على قلوب ثكلاهم. اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز مقتدر يا الله. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم، اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم. اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم أسكت أصواتهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم شل أركانهم، اللهم دمر طائراتهم، اقذف الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، شتت شملهم، فرق جمعهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم خرب بنيانهم، بدل أحوالهم، قرب آجالهم، قطع أعمارهم، اشغلهم بأبدانهم يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم الأمراض والأوباء والأوجاع، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قدير يا قادر يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، لا إله إلا أنت. إلى أن تكلنا يا رب العالمين؟ إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا يا رب العالمين. اللهم يا الله يا قادر، يا قادر يا قدير يا رب العالمين، ما لنا سواك. تخلى القريب والحبيب والبعيد، اللهم ما وجدنا إلا الخذلان من القادرين الأقوياء. اللهم تولى الضعفاء، اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك. اللهم تولى الضعفاء واغنهم بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. كل إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، في الشام وفي السودان وفي العراق واليمن وفي كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لإخواننا عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا الله. اللهم يا رب العالمين ثبت الأقدام يا رب، يا رب العالمين، أقدام المجاهدين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم، سدد رميهم، اجمع كلمتهم على الحق يا الله. يا الله يا قادر يا قاهر يا قدير يا جبار يا مغيث، أغثنا. اللهم أغث أهل غزة، اللهم يا رب المستغيثين أغثنا، أغث المستضعفين، فرج كربهم. اللهم فرج كربهم، احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بمدد من مددك وجند من جندك يا رب العالمين. تولهم، ثبت أقدامهم، شافي جرحاهم، داوي مرضاهم يا ربي، أعنهم، تقبل شهداءهم. اللهم يا رب العالمين خابت الآمال إلا منك، اللهم يا ربي خابت الآمال إلا فيك. انسدت الطرق إلا إليك، أغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أحد سواك يا رب العالمين. انصرنا، انصرنا على من عادانا، اللهم اهزم هؤلاء الصهاينة ومن والاهم، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك باليهود الغاصبين والمنافقين الفاجرين، شتت شملهم، مزق جمعهم، لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية، اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم سلط عليهم سوء العذاب، اللهم سلط عليهم سوء العذاب، العنهم لعنا كبيرة، اللهم العنهم لعنا كبيرة. اللهم انصر المجاهدين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انزل عليهم دفئا وسلاما وأمنا وأمانا، تقبل شهداءهم، شافي مرضاهم، ارحم يا ربي ثكلاهم، ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع، ارحمهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين انزل عليهم دفئا وأمنا وأمانا وسلام، اربط على قلوبهم، اربط على قلوبهم، واجرهم يا ربي في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اخذل الطغاة والبلاحدة أعداء الدين. يا ربي أمنا في أوطاننا، يا ربي أمنا في أوطاننا، يا ربي أمنا في أوطاننا، اصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق أئمتنا لما تحب وترضى. اللهم يا ربي انصر المسلمين، أعز كلمة يا رب الدين. اللهم اجعل الرحمة لعبادك المؤمنين، اجمع كلمتهم، اصلح أحوالهم، احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم، اجعل يا رب شدتهم وقوتهم وبأسهم على أعدائك يا رب العالمين. ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اغفر لنا ولموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أبدلهم دارا من دا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم وسع مدخلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي كربتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم في فراش الجنة، اطعمهم من ثمار الجنة، اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.